الرايح ويا سماح العبار ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4. ونجدد التحية بكل مستمعينا في حلقة جديدة ولقاء جديد ومحاور جديدة، فقرات متنوعة إذا الله راد بنطرحها وبناقشها وياكم على مدار ساعتين اللي هو اللي تجمعني وياكم سماح العبار من الساعة 11 الضحى إلين وحدة القايلة بتوقيت دبي. واليوم في فقرتنا الرئيسية مستمعينا بنرمس عن موضوع جدا مهم، موضوع كنا محتاجين في حياتنا كأفراد، كموظفين، كأسر بشكل عام. أنت تحتاج أن يكون عندك قدرة على الإقناع والتأثير، يكون عندك رأي تبغى تقنع به الآخرين اللي حولك، تبغى تقنع به حد في حياتك، تبغى تقنع به المجتمع كامل، عندك رسالة تبغى توصلها. فهني سبتكون مقنع ومؤثر لابد أن يكون عندك فن الإقناع والتأثير. فكيف نمتلك فن الإبداع، فن الإقناع والتأثير؟ طبعا الإقناع في إبداع، فكلهم مترادفات. يعني كيف ممكن نكون مقنعين ومؤثرين في الناس اللي حولنا؟ هذا الموضوع اللي بنطرحه وبنناقشه من خلال لقائنا مع الأستاذ هشام الوالي، مدرب دولي معتمد من هيئة الأمم المتحدة في مجال التنمية البشرية. البارحة في فقرتنا دوها تبرك لنرمس عن علاقة الأكل أو الطعام بالفصول الأربعة أو فصول السنة، كنا نرمس بالتحديد عن الشتاء. اليوم في دوها تبرى بنرمس عن الأمراض المعدية في فصل الشتاء، الزكام يزيد، الكحة، احتقان إلى آخره. بتعرف أكثر ليش ممكن الأمراض تكون موسمية أو فصلية أو مرتبطة بفصل من فصول السنة من خلال لقائنا مع دكتورة ندى الملا استشارية طب أسرة. وآخر شيء بنحط الرحال في فقرتنا الأخيرة، يقولون إذا كنت في ناس في حياتك أكيد تحبهم، تحب أسرتك، تحب أهلك، تحب الناس المقربين لك، تحب ربعك، يقولون من المفروض أنك أنت تعبر على بحبك للناس اللي تحبهم، لأن التعبير عن الحب يزيد من على قوة العلاقات، ينشر المحبة أكثر والراحة بين الأفراد، أفراد الأسرة أو أفراد المجتمع. فالتعبير عن الحب يؤدي لوجود البيت المجن. مستمعينا هذه فقراتنا لليوم، وخلال فواصلنا بنذكركم بحركة السير من خلال حول دربك، وأيضا بنمر على حالة الطقس من خلال فقرة جونا اليوم. ذكركم بأرقام التواصل للبرنامج، رسالة نصية على 4477 والواتساب 0522221174. واتصالاتكم إذا حابين ترمسون ضيوفنا على رقمنا هو 0436999950. الحين بوقت الفاصل، بنظهر فاصل عقب الفاصل بنبدأ وياكم فقرتنا الرئيسية الأولى اللي بنرمس فيها عن فن الإقناع والتأثير. تريونا عسب تعرفون مفاتيح الإقناع والتأثير.
الرايح
تقول ايه؟
ما فهمت.
وايش يعني ودي يا ابو خليل؟
ما فهمت شو قصدك؟
ايش يعني مزهبين؟
ايش تحكي شنو بالضبط؟
يعني ايه خون؟
وش تقصد؟
واذا خونك دي لابو اخذة نوع من انواع المخالفات؟
رمستنا.
حمل تطبيق الإذاعة على أندرويد وأبل ستور إذاعة.
يا الله بعد الدرب بعيد وين أتعب؟ كم باجي لنا لين نوصل؟ إذاعة ايه يا ابو خليفة؟ كل نص ساعة وبنوصل، اصبر لك شوي.
لإحياء التراث.
ها دخل وقت صلاة الظهر، يلا خلنا نوقف نصلي وناكل لنا لقمة وخلاف نكمل طريقنا.
اي ابو خليفه مثل ما بدك، ما في اي خلاف.
ما قلت خلاف الله يهديك ويصلحك، قلت خلاف فرمستنا، يعني بعدين، يعني بنصلي وبناكل وبعدين بنسير.
رمستنا الأولى إماراتية.
بين السماء والأرض أشواج حرت فين العاطفة إحساس قلبي والسرور
تراثية.
يا بيت شاقتني أبياتك على الغضي اللي ضيق بحد
وطنية.
بسم الله العظيم أن أكون مخلصا لدولة الإمارات العربية المتحدة.
الأولى 107.4.
حطني في عيونك وغم، خلني أعيش في باب أربع وأربع من الحور، مرأنا علينا وسلبنا بالأنظار. يا قلبي خضر يصعب إذا مر الأزعل، يلي جبينك البدر
شلاتنا عالأولى.
ما شاء الله، بصراحة تنظيم المهرجان هاي السنة جميل.
صدقت يا أبو عبيد، الحمد لله العيال وايد مستانسين.
الحمد لله.
وصلتي يا طيب؟
تعالي. هب هذا خليفة الفلاسي مال إذاعة الأولى؟
هي جنة. وهاي جنة بعد علي أبو تسيم وياه.
شو عندهم؟
أكيد برنامج حياك في بلادي، ترى يغطي كل فعاليات البلاد والأماكن السياحية والتراثية.
الله يوفقهم.
آمين.
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي وعلي أبو جسيم من الأحد للخميس الساعة 6 المسيان على إذاعة الأولى. الراعي بلدية دبي. الأولى إماراتية.
سيدي يا سيد ساداتي، سيدي الخود المسلم، راعني وارفق بحالاتي، دامني في حبك رهيب.
تراثية.
بالنسبة للحاشي الصعب، وقت قبض الحاشي وتعليم
الجرات، لا تعرفهم مثل المضاد، ندقوا شوية نغلي عضهم.
الميل هو مقدمة السفينة المرتبط بالبيت.
وطنية.
تطوع اللي هو العطاء من غير مقابل.
أعتقد أن بنك الإمارات الطعام سوف يفعل المسؤولية الاجتماعية.
الأولى
107.4.
نفس الطريق يرد يوم اللي خدا مني، بعد فرقة محبيني جلست الحالي الحالي، وقلبي ما يريد إلا محبيني محبيني. أنا عيني على ذاك الطريق اللي خدا نفس الطريق يرد يوم اللي خدا مني، بعد فرقة محبيني جلست الحالي الحالي، وقلبي ما يريد إلا محبيني أنا ما عاد بقالي بعد حبة في العمر أصحاب سوى الذكرى الجميلة والأمل في رجعة الأحباب على الباب وداته ولو يرجع بيلقاني على حطة حبة في العمر أصحاب سوى الذكرى الجميلة والأمل في رجعة الأحباب على هالباب ودعته ولو يرجع بيلقاني على حطة نفس الطريق يرد يوم اللي خدا مني بعد فرقا محبيني دلست الحالي الحالي وقلبي ما يريد إلا محبيني محبيني
أنا
الشيخ حمدان
حمدانيات
هداد مالك فرق عن صالي النار والنار فيها منك وفيك منها انت اللهب منك على الخرب لا طار مثل لهبها والحطب في بطنها
حمدانيات
يا ورقة بالله خدي شوفك شفاتي يا غناتي ما اقدر على هجرك وفرقك
دكت لعبنا صار اذكرها فيها
107.4
الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى وما زلنا مستمرين وياكم ووصلنا لفقرتنا الرئيسية اللي بنتكلم فيها عن فن الإقناع والتأثير من خلال لقائنا مع الأستاذ هشام الوالي مدرب دولي معتمد من هيئة الأمم المتحدة في مجال التنمية البشرية. صبحك الله بالخير أستاذ. صبحك الله بالخير أستاذ هشام.
صباح النور والسرور أختي سماحة وكل مستمعين شب كرام وطاقم عملكم.
وصبحك الله بالسعادة وبالإيجابية أستاذ هاشم ويعني أنت دوم ما شاء الله تعطينا أو تثري حلقتنا بموضوعاتك أو بثقافتك
الله يبارك فيك هذا واجب الله يسلمك
تسلم بداية نحن يعني كل إنسان في حياته محتاج أن يكون عنده قدرة على التأثير قدرة على إقناع الآخرين فبداية شو الصفات اللي يحتاجها الإنسان عشان يكون إنسان مقنع أو بداية حتى قبل كيف شو معنى الإقناع أصلاً؟
بسم الله الرحمن الرحيم إحنا يعني لا يخفيكم صراحة من فترة الآن نقدم دورة في مجال الإقناع والتأثير وإن شاء الله يعني خلال فترة معينة تتجاوز السنة إن شاء الله بنحاول نعد أكثر من 50 إلى 100 مدرب في مجالات مختلفة سواء كانت أسرية وغيرها وهذا كله طبعاً في بشكل تطوعي ومن غير مقابل تحت برنامج تطوعي سفراء مجلس الإمارات التطوعي بحكم أني أنا مدير تدريب فيه فيجب علي أن أنا أقدم برامج مجتمعية تخدم فيها المجتمع، سواء لأولياء الأمور أو للجماعة اللي تحت نطاق الوظيفة، أو أيضا في سائر ثقافتنا مع المجتمع باختلافه. اختي سماح، الإلقاء أو التأثير أو الإقناع هذا فن ترى من الفنون.
صحيح.
نحن اليوم هي نحن لما نيجي نعرفه هو يعتبر يعني نمط من الكلام والحركات والكتاب. اليوم الناس تتأثر بكتاب مع أن المؤلف مش موجود قدامه، ولكن في كتاب يبدأ يقرأ الكتاب هذا يتأثر فيه تأثير فظيع جدا، وفي بعض الكتب لها تأثير مباشر على القارئ. هذا يعني من جانب. من جانب آخر نقدر نفهم أن يعني هذه المسائل كلها مسائل مكتسبة. يمكن في ناس عندهم من الفطرة، يعني مثلا اليوم الأنبياء نحن نستثنيهم، عندنا بعض القادة في العالم، نتكلم عن الشيخ زايد عليه رحمة الله كان مؤثر ومقنع مع أنه مش يعني داخل في مجال التنمية البشرية والمسائل الجامعية وكيف، سبحان الله فطرة من الله سبحانه وتعالى، من اللي يسمعه يتأثر تماما.
صحيح.
فهذه أذينا لهم صفة سبحان الله فطرية موجودة معهم، لكن الناس الآخرين الصفة هذه مكتسبة، تأخذ عن طريق التدريب والممارسة، وتكون فيها أولويات في التعامل. اليوم الأب ما يقدر يقنع ابنه إلا إذا كانت عنده أدوات التعامل في فن الإقناع لهذا الابن. يمكن يكون أسوأ من يتعامل مع الابن هو الأب، أو أسوأ من يتلقى منه الابن معلومات هو أبوه، لأنه ما عنده الأدوات الجيدة في فن الإقناع أو التأثير في هذا الابن. الصوت مؤثر، الصورة مؤثرة اليوم، ففي هاي الأشياء هذه كلها لها أدوات تأثير تعتبر.
نعم جميل. هاي الأدوات اللي هي يحتاجها الإنسان عشان يكون عنده تكون عنده قدرة على التأثير في الآخرين.
لا شك لا شك.
بداية إذا حد حاب يقنع إنسان أو جماعة أو موظفين أو إلى آخره بموضوع معين أو فكرة معينة، شو هي الخطوات اللي نحن ذكرنا أنها ممكن تكون فطرية قدرة على الإقناع وممكن تكون مكتسبة؟ إذا أنا ما عندي هالمهارات، شو الخطوات اللي أنا أبغيها أو أبغي أتبعها عشان أقنع حد؟
هي في نقطة واحدة، هي في الغالب مكتسبة، لكن الفطرية عند مجموعة معينة يعني نسميهم حالات استثنائية، مثل الأنبياء والقادة وبعض الأشخاص في المجتمع وفي العالم يعني بشكل عام. لكن الفكرة الجم إن هي فن مكتسب، طبعا يكتسب الشخص عن طريق الممارسة، عن طريق التدريب، عن طريق التعليم، فيقدر يكتسب هاي المهارة وبالتالي يقدر يطبقها مع أقرانه أو أبناءه أو المجتمع بشكل عام. في لما تأخذين المسألة من مثل ما ذكرتي الآن الأدوات أو المهارات هذه، في عندنا ما يقدر الإنسان يكون مؤثر وهو أساسا ما عنده ثقة في نفسه.
صحيح.
وصعب جدا تجدين المتزعزع نفسيا ويتكلم عن التأثير وأن عنده سبل التأثير وأدوات التأثير والصور المقنعة في التأثير. عند التواصل البصري يعني ما أقدر أنا أي أقنع الشخص وأتكلم معه ورأسي في الأرض.
صحيح.
صعب جدا لما يتكلم مدير يخاطب الموظفين ورأسه تحت وما يقدر يرفع رأسه يواجههم، هذا يسمونه عند التواصل البصري صعب جدا عنده ضعيف. أيضا عندنا في مسألة الإنسان يجب أن يكون على طبيعته، ما يحاول يكون مهرج لكي يكون مؤثر، لازم تكون قوي، شخصيتك قوية، هندامك جيد، لك هدف في هذا الكلام اللي راح تتكلم فيه من داخلك وفي رسالة من خارجك، يعني بمعنى مدخلاتك هدف ومخرجاتك رسالة، فتقدر توصل للشخص الآخر اللي يسمعك يقدر يفهم أنت شو الغاية اللي اليوم تواصل معاه أو ودك تغيره. مثلا لما تيجي عند شخص عنده مثلا التدخين على سبيل المثال أختي سماح، الأمة كلها تعرف أن التدخين في ضرر، والجميع عند الجانب المسلمين يعرفون أن هذا يعني في اتفاق أنه مثلا حرام وعلى الأدلة أو غيرها. طيب ما يستوي أنا أي عند مدخن وأتكلم معه عن التدخين وأنه حرام وترى ضرر وبيسبب لك وفي إتلاف وفي كذا، لا، في طرق أخرى أقدر أتكلم معه، يعني أقدر أشغل له فيديو ويشوف الشيء الواقع قدامه، يشوف المرض اللي موجود في جسد هذا الإنسان، يشوف الأطباء لما يتكلمون بطريقة مختلفة عن الطريقة اللي أنا أتكلم عنها اللي هي التقليدية اللي دائما نقدر نوصلها. اليوم في بعض الدول ممنوع تباع علبة التدخين إلا إذا عليها صورة مثلا الشكل الشخص اللي على فراش الموت، وأغلب مدخنين في هذه الدولة، يعني الناس تشتري ولا كأنها تتأثر، لأن تكرار الصورة هذه يستوي عندي أنا نوع من قتل الضمير الداخلي في داخلي خلاص أصبح كانت تسمعين اليوم مثلا في مشكلة معينة تحصل دايما تسمعين عن حالات مثلا وفاة في نفس الدولة هذه. فبعد 10 سنين لما تسمعين تصبح المسألة عابرة ما لها أي تأثير قوي علي، يعني أساس أن أنتبه أن هناك جثث يعني أو في قتلة. هاي الإشكالية أيضا في مسألة المخدرات على سبيل المثال. ما أقدر يجي عند شخص مثلا يتعاطى مخدرات وأقول له حرام وهذا نهاية السجن ولا جنون ولا الموت مثلا. هو عارف ترى المسألة هاي كلها، وعلى فكرة هو الوحيد اللي مقتنع أنه ما راح ينسجن وما راح يموت وما راح يتجنن أنه هو يتعاطى مخدرات. فبالتالي أنا محتاج أدوات معينة في التعامل معه. اليوم ما أقدر، أنا ما عندي أدوات التعامل مع المدمن وأخاطب المدمن، أخسره العلاقة اللي بيني وبينه، وبالتالي يفهم أني أنا ما عندي أي معلومات عن المخدرات. يمكن يسألني عن مسألة بعيدة تماما عن المخدرات وأنا أتجاوب معه، فبالتالي يكتشف أني أنا فقير معلومات في هذه المسألة. هذه من الإشكاليات اللي يعانيها المتعامل مع المخدرات، فيجب أن يتخصص في مجال مكافحة المخدرات أو نقول علاج المدمنين، أيضا المدخن في مجال الإقلاع عن التدخين. فبالتالي هذه أي من الأشياء اللي نحن لازم نتعلمها في الحياة، أن تكون عندنا بعض الأدوات اللي يعني من أهم الأدوات هي الاستماع. يعني يقال أن الإنسان الله سبحانه وتعالى خلقه بأذنين ولسان،
صحيح.
يعني نسمع مرتين ونتكلم مرة واحدة، يعني يجب أن نسمع 20 مرة ونتكلم 10 مرات. فهذه من الأدوات اللي لازم يستخدمها الإنسان على أساس أنه يقدر يكون إنسان مقنع، مع بعض القصص المؤثرة، بعض الحوارات اللي كانت موجودة، بعض الصور المقنعة، فبالتالي أقدر أستخدمها في حواري مع الطرف الآخر.
جميل، ولكن أيضا شرط أن حسب تقنع حد بشيء لابد أن أنت تكون مقتنع بذاتك.
لا شك، لا شك. يعني ما يصير اليوم، يعني على سبيل المثال إبراهيم عليه السلام، إبراهيم لما خاطب أبوه أختي سماح أخواني المستمعين، شوفوا الرقة في الـ يعني أقدر أخاطب شخص مخطي لكن فيه رقة في التعامل،
صحيح.
ذكر يعني نعته باسم جميل، يا أبتي، ما قال لي يا آزر، قال لي يا أبتي. شوفي يعني الأسلوب جميل جدا. بعدين أعطاه نصيحة، لا تعبد الشيطان، أو أبتي لا تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. أعطاه الإشكالية اللي أنت تستعبدها، شوفي الرسالة اللي موجهة على هذه الأصنام. بعدين قال يا أبتي أني قد جاءني من العلم، ما قال لي أنا ترى عرف أنت جاهل ما تفهم وأنا اللي يفهم. كاي الإشكالية اللي تحصل في فن التعامل مع الابن أو الأب، الأب مع الابن، هاي الإشكالية أيضا. فقال يا أبتي فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. شوفي كل يا أبتي، كل أسلوب التقريب، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. شو رد عليه أبوه؟ قال راغب أنت عن آلهتنا يا إبراهيم، بهالطريقة لئن لم تنتهي لنرجمنك وهجرنا مليا. فرد عليه، شوفوا الأسلوب في الإقناع، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إن ربي كان بي حفيا. يا جماعة هاي المسألة مهمة جدا، لما الشخص يخاطب الطرف الآخر. يوسف عليه السلام لما كان مع اللي وياه في السجن شو ناداهم؟ يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ شوف الأسلوب في الإقناع، الأسلوب في النصيحة، أني أقدر أمتص الجماعة معايا أجذبهم إلي. أسلوب التقريب مهم جدا في الإقناع، بعد ذلك أرمي النصيحة. ما أقدر أقول لا تدخن ترى التدخين كذا كذا. أنا ما يتكلم عن مسألة، يمكن أنا أكون مو شرط أن أنا أكون غلطان في المسألة، يعني مو شرط أكون مدخن وما أنصح عن التدخين. لا، أتكلم أن الإنسان حتى لو كان مدخن بس عنده معلومات في التعامل مع المدخن يقدر ينصحه مع ابنه مثلا،
صحيح.
فهي من الإشكاليات نحن، فهذا فن من الفنون حقيقة في التعامل مع الآخرين.
جميل، يعني أسلوب التودد مطلوب في إقناع الآخرين بمعنى، يعني
لا شك، لا شك،
تمام.
أسلوب التودد أختي سماح، هذا أنا بالنسبة لي داخليا في البيت مهم جدا، يجب أن يتوفر عند كل ولي أمر في التعامل مع أبنائه. أسلوب التقريب، أسلوب التحبيب، نحن وقت الإنجاز يجب أن نحفز، ووقت الإشكاليات يجب أن نعاقب بطريقة معينة من غير عنف وضرب وتشويه. فهذه الطريقة أقدر أكسب ابني. إذا أنا يعني يقول لك أفضل شيء أن أنت تحب نفسك حتى تستطيع أن تجعل الآخرين أو تحب الآخرين، فبالتالي تخلي الآخرين يحبونك. يعني أنا أبدأ بنفسي، إن أنا عندي ميول حب نفسي، تقديرا لذاتي، تقديرا لمهاراتي، لإنجازاتي، لأعمالي، لأني إنسان، أنا مو بشيء عادي. فبالتالي يفهم الإنسان أنه عظيم، فيقدر يستخدم هاي العظمة اللي موجودة في داخله مع الآخرين في مجرد أن يمتصم تجاهها.
جميل. نحن بنكمل وياك أستاذ هاشم لكن عقب هذا الفاصل.
إن شاء الله.
فاصل مستمعين وبرد نواصل. تريونا.
الرايح الرايح اللي ما له أول
ما له ثاني الأولى
الأولى منكم وفيكم قصيد فزار.
وعلى يمناه رجل لو تحط الشمس له نيشان وتنشد لو يصوبها من عزومه يصوبها
قصيد فزار.
ونايب رئيس الدولة ورئيس مجلس الفرسان أبو راشد محمد رايته بالعزة ناصبها
حتى التراب يحبه من حبه محمد السيسوم شيخ الفخر يحلف به يقسم به يلا عساه يدوم.
107.4
صنع من معجزات دبي لبلاده فخر ما هان تنافس هالدول وينافس النهضة ويغلبها
شمس تغيب وفجر يشرق يومه إلا محمد ما تنام من جو يومه.
على محمد ابن راشد ابن مكتوم طاب الفال وطابت لي قبل للزم قوافيها
قصيد فزاع
نبدي الرياضة الطيبة بترضي الجمهور
جمهورنا ويويلتنا
ومنافسات قوية ومنافسات قوية
وحلقات أمور طيبة إن شاء الله.
هذا كل عام وفر الجمهور
الميدان
إن شاء الله راح نشوف الرياضة
في الميدان الناس وفراد.
من جديد تنطلق منافسات بطولة فزاع لليولة اعتبارا من 8 ديسمبر لين 16 مارس 2018.
عظيمة يا راعي الفعولة العظيمة.
تابعوا منافسات اليويلة في القرية العالمية كل يوم جمعة في قلعة الميدان من الساعة 9 لين 10 في الليل والدعوة عامة. شاركنا حفظ تراثنا الوطني. بطولات فزاع برعاية الطاير للسيارات لاند روفر مطارات دبي عبد الواحد الرستماني العربية للسيارات القرية العالمية وإذاعة الأولى. صدى الماضي
صوت الحاضر الأولى
منكم وفيكم
من جدة من حسنات استوفى اليمايل.
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوم أميري في أبريل عام 2013 بشأن إنشاء جامعة إسلامية عربية في إمارة الشارقة تسمى الجامعة القاسمية ضمن اهتمام سموه بالتعليم وحرصه على إنشاء الصروح التعليمية العليا لتكون منارة للعلوم الشرعية وقبلة لطلاب العلم. شكرا حكامنا.
من جدة من حسنات استوفى اليمايل على 107.4
الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مرة ثانية مشاهد مستمعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياة التراث من خلال ترددها 107.4 وما زلنا مستمرين في رمستنا مع الأستاذ هاشم الوالي مدرب دولي معتمد من هيئة الأمم المتحدة في مجال التنمية البشرية ونرمس عن موضوع فن الإقناع والتأثير. مرحبا بك أخوي هاشم.
مرحبا فيك أخي سماح ومستمعين الكرام من جديد.
رد النقطة كنت تتكلم فيها اللي هي نقطة أن الإنسان أو الأب أو ولي الأمر بمعنى أشمل يكون مقنع عن طريق التودد وعن طريق التقرب لأبنائه. أهمية الجو الأسري اللي يسود الإقناع بالود وبالحب وبالقرب وباللين يعني.
والله يعني لا شك ان الاسره اللي تتودد في هذه او تستخدم هذه الادوات في التعامل مع الابناء بتكون عندها انتاج جيد في المستقبل بين ابنائها لان احترام هاي العقليه احترام الابناء. اليوم لا تنسين ان نحن نتعامل مع بعض الابناء او سوري يعني بعض الاسر يتعاملون مع بعض ابنائهم على العقليه القديمه التقليديه. اليوم في عالم تكنولوجيا، اليوم في عالم افتراضي، اليوم في الناس متوجهة إلى يعني نسميها مثلا قارة ثانية أو كوكب آخر تحت كوكب التكنولوجيا ونظم المعلومات ويعني الانفتاح اللي حصل عندنا. فبالتالي إذا كانت هناك عقليات إلى الآن متأخرة ما راح تتفاهم الطرف الآخر، ما في ود في التعامل، ما في عقلية تنتجب، ما في إذن تسمع إلى هذا الشاب أو هذا الجيل، فيجب أني أنا يعني بقدر الإمكان أروح لهذا الجيل وأكون معاه في هذا العالم الافتراضي حتى أقدر أتفهم العقلية. أنا اليوم إذا حبيت أقنع وأنا إلى الآن ما عندي أي معلومات، افتقار المعلومات، افتقار في التواصل، افتقار في التعامل مع هؤلاء الأبناء، افتقار في الأدوات والتعامل معهم، هاي من الإشكاليات اللي تمنع حقيقة أن يكون عندنا جيل مترابط بينه وبين أسرته. لأن من النصائح اللي نحن دائما ركزها أن اليوم تنزل لمستوى هذا الإبن، لأن مستوى هذا الإبن مجرد نحن ننزل له نكتشف أن نحن دخلنا في عالم آخر. هذه من الأشياء أختي سماح المهمة جدا، يعني ما يستوي اليوم أسلوب الخيزران أسلوب قديم جدا، اليوم في أساليب أخرى، أسلوب نحن عندنا أسلوب التمكين أفضل من أسلوب الخيزران. التمكين بمعنى لما أطلع مع هذا الإبن أودي أني أنا أقنعه بطريقة معينة عن الشخصية، وأنت ما شاء الله عليك لازم تكون رجل تمسك البيت، الكلام هذا ما يكفي، أنت مجرد تقعون في رحلة خل الإبن يمسك زمام الأمور، هو اللي يصرف، هو اللي يختار المكان، هو اللي يختم الرحلة متى نخلص، خلي يعيش دور الأب في خروجه في هذه الرحلة. فهي من الإشكاليات اللي تعطي الإبن اليوم، خلي الإبن يصرف على نفسه، خلي يختار الوجبة اللي يبيها اليوم لما يطلبها، خلي يختار اللبس لما يروح يشتري له ألبسه. هاي من الأشياء اللي المفروض نحن نتعلمها مع تعاملنا مع هؤلاء الأبناء حتى نقدر باكر لما نتكلم في مهارات الإقناع نخلي هذا الابن مستمع جيد لنا، لأن نحن نتعامل معه بعقليته، نتعامل معه مستجيب لطلباته ورغباته.
تمام. إنزين أكيد الإقناع له عناصر، يعني يمكن تكلمنا عن بعضها، لكن أهمية أن أنا يوم أتكلم حتى بشكل عام، إذا أنت تبغي تقنع حد برسالة ما أو شيء ما، لابد أنك أنت في الأول أن الإنسان تستشعر أن أنت إنسان عندك مصداقية، عندك مبادئ، عندك أنت إنسان أهل للثقة. أهمية هاي النقاط في من يبحث عن الإقناع.
يعني يقولون الصفات الشخص المقنع يجب أن تكون عند الكفاءة والخطاء. اليوم ما يستطيع أن يجلس شخص في مجلس معين يتحدثون وهو أول ما يدخل في مداخلة بعيدة تماما عن نطاق الحوار، أو مداخلته نوعا ما تقليدية يعني نقول عنها شعبية، فبالتالي لا يقبل من الطرف الآخر حتى وإن كان كلامه واقعي وصحيح، لكن لا يقبل. يجب أن تكون هناك أداب في التعامل مع الطرف الآخر، يجب أن تكون هناك أخلاقيات، احترام الآراء وراء الآخرين، الإيجابية والابتسامة دائما مهمة جدا. أنا ما يصير أنا أتكلم مع الناس وأنا غض ويعني نوع من الانغلاق عندي في وجهي، في عندي ضبط نفس، مثلا لو قال لفلان لحظة شوي بس أنا بفهمك فيقدر يسمع يقول تفضل، فمجرد أنه يخليه يعطيه فرصة للكلام، هذاك إذا كان عنده نوع من الغضب أو عدم القبول هذا هاي المسائل تتدنى نوعا ما في مجرد أنه يقول تفضل تكلم فعليك الحوار لك. فبالتالي هاي الطرق في التعامل أو فن التعامل تجعل الطرف الآخر يستجيب للأدوات أو للكلمات أو للصور المقنعة من الطرف الأول.
يعني هو يمكن لغة الجسد تلعب دور مهم في الإقناع.
لا شك. نحن نتكلم مثلا اليوم على سبيل المثال، الخطيب لما يصعد وعنده بعض الأشياء يتكلم عن مثلا حب الصلاة، يبقى يقنعهم أنه يميلون للصلاة، الخطيب اليوم ما عنده حركة، لأن يعني هو أساسا يعني يعيش في دائرة معينة ما تتجاوز النص سنتي يعني أو المتر، سوري نص متر، غير عن المحاضر أو نقول المدرب أو الشخص اللي يتكلم مع الجمهور مثلا حتى في العامة. هذا عنده أسلوب الحوار، يجب أن يكون أيضا مرادف له الحركة وأيضا نبرة الصوت مهمة جدا، والاتزان اللي يكون عنده، لأن إذا كان متزعزع في كلامه وحد سأله وما عنده أي رد هذه من الإشكاليات. تكون عنده معرفة، مهم جدا أن يكون الشخص المتحدث عنده معرفة مع حركته، يقدر يعني يدمج هذه المعرفة مع نظراته في بصرة، يقدر يأثر على الطرف الآخر. أنا لما أكلم شخص عن موضوع مهم جدا وأنا عندي معلومات، أكيد راح إذا نزلت رأسي المعلومات هاي كلها ما بتكون لها قيمة، مجرد أني أنا أطلع وارفع رأسي مثلا وعيني في عينه أحس أني أنا أنزل بصر المتلقي، فبالتالي المتلقي يتأثر فيني، في مجرد أن معلوماتي تكون فيها مصداقية وصحيحة وأكون أنا متزن في التعامل معه أو الكلام معه وتكون عندي ثقة في نفسي، وايضا مثل ما ذكرتي تكون حركه حركه اليد والراس، هاي مهمه جدا في فن الاقناع او التاثير.
التواصل بالعين مثل يعني مثل ما ذكرت، الواحد ما ينزل راسه، يكون في تواصل اي كونتاكت بينك وبين اللي انت تحاضرهم عصب، يعني حتى تحسسهم انهم ان انت عطنهم الاهتمام.
اكيد تخيلي في في دوره من الدورات شخص يسال سؤال وانت تعطيه بارك وتقول له انا اسمع كمل، ما يرضى.
في ناس يسوون على فكره ليه، في ناس يسوون
غلط. نعم لا هذه هذه من الاشياء الاخطاء اللي يقع فيها المدربين، انك تعطي المبارك وهو يتكلم معاه. هذه من الاشكاليات، يجب على الانسان ان يعني ان احنا ذكرنا في في كلامنا ان هناك احترام لاراء الاخرين. ذكرنا الاستماع، الاستماع شو نظيره؟ استماع ان يكون موجود امام السائل ويعطيه قيمه ويعطيه اهميه، وهذه من اساسيات الحركه في تعامله مع السائل او الشخص المتحدث. هذا مهم جدا. على طاري النظر اختي سماح، اليوم المستمعين اذا كان شخص معين ما عنده مثلا القوه في انه ينظر الى الاخرين، مثلا المدير ما يقدر يطالع الموظفين وهو يكلمهم في عيونهم، لان هذه قوه جدا فيها تاثير للموظفين. انا اقول او نصيحه، من الافضل انه يجربها مع من هو اقل منه مستوى. اوكي بيقول لك مثلا الموظفين، يعني واحد يقول طيب الموظفين اقل من المدير مستوى، لا يمكن هو يستشعر ان الموجودين لان ما اصلا ما اعطاهم النظره البصريه، فبالتالي هو يستشعر انهم لهم قوه او مكانه او قيمه كبيره جدا في عقليته، فبالتالي العقل الباطني حدث ان هذين يعرفون المعلومات، يعرفون كذا، يبدا خايف يتزعزع، فتنظر تنزل نظرته، وبالتالي ايضا ما راح يكون مقنع. هذا الشخص يتوجه الى اقرب الناس، الى اسرته، مع ابناء، يبدا يتكلم يطالعهم في عيونهم، يبدا يدرب نفسه على هاي المسائل في الشارع. لما يمشي الناس اللي في الشارع وما يعرفهم، ما يعرف مستوى شخصيتهم ومعرفتهم والعلم والقيمه، فبالتالي لما يكلمهم يحاول يطالعهم في عيونهم، مع مرور الزمن وتكرار هذه المساله يجد نفسه يستطيع من خلال الاجتماعات القادمه ان ينظر في عيون الموظفين.
نعم. شو الفرق يوم يعني كيف تفرق ان هذا الانسان ما يطالعك في عينه لانه هو مثلا مو بقادر يواجه، او انه هو مكسور او مخذول؟
يعني هو احد منهم سماها انها ضعف في الشخصيه، حتى سماها ان احيانا بعض الاشخاص يرون ان انفسهم اقل قيمه من الاخرين، فما يقدر ما يستطيع ان يواجه بعضهم. شو نصح في سماح اخواني المستمعين؟ نصح ان الشخص اذا ما تستطيع ان تنظر في عيون الاخر، حاول تنظر في نفسه بس. يقال عند بعض مدربين في التنميه البشريه وخاصه في مساله التاثير، اذا نظرت في نصف جبهته راح تخليه ينزل في مستوى. بعض الملوك عندهم هذه الميزه، اذا كانت كلمه ما يطالعك في عينك يطالعك في نصف جبهتك، يكتشف ان العرق يبتدي ينزل من الجبهه، فبالتالي يبين عليك نوع من الخوف او الارتباك. بعض احنا عندنا شيوخ ما شاء الله عليهم عندهم هذه الميزه. انا وجدت كم واحد من الشيوخ الله يحفظهم ويواليهم الصحه والعافيه، لما اتكلم معاه يشوفني في جبهتي، طبعا انا فاهم المساله ولكن ايضا اعيش التردد ويعني نوع من الارتباك بحكم طبعا هيبتهم، وهذا يعني شيء من الله سبحانه وتعالى اعطاهم اياه. فالشخص اللي يحاول يتكلم معه ما تقدر تشوفه في عيونه، حاول تنظر الى نص الجبهه، بتروح عنك نظره العين وبتم مركز على الجبهه، والطرف الاخر يظن انك انت تنظر اليه، فبدا يقدر يتلقي معك او يتحاور معك.
اذا 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 انا مثلا كنت مستاء من قرار ما مثلا، واتكلم مع مديري واستيائي مخليني منزله راسي مثلا لاني مستاء لاني مو بعيبين القرار، هو صح ان شيء الواحد يتعامل انك تعبر عن استيائك بانك تنزل راسك؟
لا لا، ما يعني اليوم ما دام انا وصلت عند المدير هذه فرصه لا تكرر، فهذا يجب ان تكون هناك مواجهه صارمه حتى يعرف المدير انك انت يا جماعه السكت عن الواحد يسكت عن حقه، فبالتالي هذا نوع من الخضوع لتصرفات او تجاوزات في مقر العمل او غيره، فبالتالي اذا لك حق تكلم فيه. واذا اليوم هذا المدير ما سمعك، الحمد لله لان احنا في دوله يعني راقيه جدا في فن الاستماع للاخرين، وعندنا قياده تسمع، ما في اشكاليه. فبالتالي لما توصل عند هذا المدير حط عينك في عينه، لان انت مجرد انك قبل لا تدخل من هذا الباب تاكد ان هذا انسان مثلك. وهذا يعني في هذه الوظيفه اليوم او باكر هو رايح، فبالتالي على الاقل مستقبلا راح تقول انا واجهته، تكلمت معه، اصريت على ان هناك خطا معين لي حقوق يجب ان اخذها. لكن مجرد انا هذا الشيء يحصل مع الناس، مجرد أن يطلع هذا المدير ينتقل مكان آخر، الشخص اللي ما كان يواجه إذا كان الرجل أو الشخص يحس أنه نوع من اللي يعيشون الضحية، فيحاول ينسب الشيء لنفسه أو القوة، مثل الشخصية النرجسية، فبالتالي يحاول يقول لك أنا كنت أواجه وأنا ما عندي إشكالية، لكن في حقيقة نفسه يعرف أنه حقيقة ما واجه ولا يستطيع المواجهة. فبالتالي يدرب الإنسان نفسه اليوم يحاول يصر على المسألة هذه أنه يستطيع، وأنه مخلوق قوي، وأنه مخلوق عظيم، وأن الشخص اللي موجود في الطرف الآخر في المكتب نفسه، ولكن تختلف عنه مسألة المناصب، ينزل أو مثل ما يقولون أنزلوا الناس منازلهم في الاحترام والتقدير، ما ترفع صوتك عليه، ما ترفع يدك عليه، ما تتكلم بطريقة فيها نوع من الأداب مخلل الأداب، تكلم بكل أدب واحترام وتقدير عن مشكلتك وأن تنظر في عينه. أنا متأكد أن الشخص اللي عنده إشكالية والمدير هذا إذا كان مدير مستمع جيد أو نقول نحن مفاصل للأمور راح يعطيه حقه، بمجرد أن هذه القوة والشخصية اللي دخلت عليه تتكلم عن حقه. فبالتالي أنا يعني أنا من أتوقع في قرارات نفسي أن هناك راح تكون تغييرات في مجرد هذه هذا الموقف. يعني
جميل جميل على النقطة أستاذ هاشم. حقيقة كلمة أخيرة تحب توجهها بخصوص الإقناع قبل أن نختم؟
والله نحن يعني شوفوا نحن تكلمنا اليوم عن يعني الصورة المشرقة في الإقناع، لكن هل هناك في معوقات تسبب للمسألة هذه؟ نعم، اليوم الإنسان إذا ما يقدر يعني يتكلم بطريقة يعني لغة الآخرين فلا يحاول يصير يقنع الآخرين وما يعرف لغتهم، حتى لا يكون يعني استهزاء الآخرين وبالتالي حديث الكلام، وهذا يأثر عليه نفسيا. أنا أتمنى من الجميع يتعلم فن مهم في الحياة اللي هو فن الإصغاء أو الاستماع، مهم جدا، لأن يقال يعني المصغي الجيد يكون في الغالب متحدث جيد. يعني إعطاء الناس أهمية كبيرة وعناية فائقة في التعامل معهم والاستماع لهم، ترك الآخرين دائما يعبرون ويتحدثون عن أنفسهم مثل ما يشاء، خلي الناس تتكلم قدامك، أعطيهم، لأن اليوم يا جماعة الخير الاستماع هي نعمة وهبة من الله سبحانه وتعالى. الإنسان هو في بطنه عنده هذه الميزة اللي هي في بطن أمه، عنده هذه الميزة اللي هي الاستماع، وحتى الله يوليكم الصحة والعافية حتى بعد موته أيضا عند الصفة الوحيدة أو الحاسة الوحيدة اللي شغالة في جسده هي حاسة الأذن. فبالتالي عندك قيمة كبيرة وهبة كبيرة فاستخدمها، مجرد استخدامها فبالتالي عندك معلومات راح تدخل في هذا العقل الجبار، وهذا العقل راح تترجم هذه المعلومات على لسانك في تعاملك مع الآخرين. اليوم نحن مجتمع إماراتي مثقف، يجب أن نرتقي أيضا، أي خلل نعدل الخلل الموجود عندنا. اليوم سولك جدول في حياتك، شوف أسلوبك في التعامل مع الجنسيات، أسلوبك في التعامل مع الأديان، أسلوبك في التعامل مع المواطنين، أسلوبك في التعامل مع المراجعين، سولك مقياس دائرة حياة سمونها دائرة التعامل مع الآخرين، سما شوف أي مستوى عندك نازل، إذا تعاملك مع غير المسلمين نازل تعامل الروح مر أي مكان في غير المسلمين وتعامل معهم بابتسامة بفن بأسلوب بمساعدة، شل عن هذا ساعد هذا، امسح على رأس ولد هذا. فبالتالي يجد الرجل يتأثر بهذه الطريقة، يجد أن أنا عايش في مجتمع أرقى مما يكون بتصرف مواطن واحد. وبالتالي يجب علينا أن نرسم الصورة الجيدة بإقناع جيد بتأثير جيد أن نحن إماراتيين راقين مستوانا عالي، نمثل أخلاق الشيخ زايد عليه رحمة الله، ونمثل هذا الدين التسامح اللي هو على اسمك أختي سماح. الله يحفظك بارك فيك.
الله يحفظك يا أستاذ هاشم الوالي، نحن شكرين لك جزيل الشكر هذا الكلام الطيب وهذه المعلومات المفيدة اللي تعطينا إياها في
الله كل حلقة.
الله يحفظك. الله يحفظك إن شاء الله. قواك الله أستاذ هاشم في أمان الله. إذن مستمعين كونان أستاذ هاشم الوالي مدرب دولي معتمد من هيئة الأمم المتحدة في مجال التنمية البشرية. حين بنظهر فاصل، ومن خلال الفاصل بنستعرض وياكم حالة الطرق ولا الطقس، أي شيء منهم إن شاء الله تريونه.
الرايح
وزايد قدوتي زايد، وزايد من يزهيها بلاده شانها عالي، بأسمه دايم تشادي وروحي محمد المغوار.
107.4
تغادر أسيا وطننا، غصن كفر والسماء مدرار تحت ظل الشيوف اللي تقدرك وتقدرها. سنة 71 بشهر ديسمبر إلى الآن وراية اتحاد تعاند الشمس وتجاذبها.
بنا ثورة بناها زايد الخالد، وحد دوار لثورة زايد الله وحد الدولة وطورها.
منكم وفيكم. جاء
جونا اليوم.
جونا اليوم استمرت حالة الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية إلين الساعة 9 الصبح. على أثر الضباب تنخفض الرؤية الأفقية لأقل من كيلو متر من صباح اليوم. عسبتي مستمعينا ننوه إلى أهمية الالتزام بقواعد السلامة المرورية أثناء قيادة المركبات خاصة في ظل وجود ضباب. أما بالنسبة للجو خلال نهار اليوم فالجو بيكون غائم جزئيا وغبر أحيانا، الرياح بتكون خفيفة لمعتدلة السرعة، ودرجة الحرارة العالية في دبي اليوم 23 درجة مئوية. ليلة اليوم بتزيد فيها نسبة الرطوبة وهذا الشيء بيسبب تشكل ضباب وضباب خفيف مع ساعات الصبح، وبتكون درجة الحرارة صغيرة في دبي خلال ساعات المساء 13 درجة مئوية. مرتدي البحر المركز الوطني للأرصاد يشير أن الموي بيكون خفيف لمتوسط الارتفاع في الخليج العربي وفي بحر عمان. نخبركم عن نجم السيل اليوم 6 فبراير 174. مستمعين هذا اللي عندنا والعالم الله.
جونا اليوم. بطولة فزاع لليولة لموسم 2017-2018.
أولاً أنا مثل ما قلت يمكن رابع مرة أشارك أو خامس مرة، واللي الشرف أني أشارك في هذه اليولة، وهذا شيء من تراثنا ويسعدنا يعني أن نتواجد في مثل هذه المبادرات ومثل هذه المهرجانات ومثل هذه الاحتفالات، وشيء جميل جداً أن نشوف عيالنا ونشوف الشباب يحيون التراث ويحيون الموروث القديم لأبانا وأجدادنا، وأنا سعيد جداً بوجودي وتواجدي معاكم، وإن شاء الله أن نكون ضيوف نقدم ما يليق بذائقة المتلقي والمستمع والمشاهد إن شاء الله. والله أنا عندي أبيات في دبي، وعندي كذلك قصيدة في صاحب اسمه الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة، وإن شاء الله بتسمعونها على المسرح بإذن الله. الشعر يعني يعتبر من العناصر المكملة لليولة. اليولة ما تصير أصلاً إلا بوجود الحربية أو الرجفة مثل ما يقولون، والرجفة تحتاج للشعر، فاليولة أساس يعني العنصر المهم فيها الشعر. وشكرا جزيلا للإذاعة وللمقدمين وللقائمين عليها.
أوجه تحية لهذه الإذاعة ولمركز حمدان لإحياء التراث، دائما يعني ما يهتم بالبرنامج يعني من جميع النواحي مثل ما تقول، من فنانين، من مواهب لليولة، من تنظيم، من صورة على التلفزيون، من إذاعة صوتية. هاي الأمور كلها يعني الواحد لازم يشيد فيه، يشكرهم على هالمجهود اللي يقدمونه بصراحة. طبعا في أغنية من كلمات الشاعر علي المهيري والإلحان فايز سعيد، وهي بعنوان أغلى وطن، وهي أغنية يعني مثل ما تقول وطنية. وفي أغنية ثانية شعبية لشبابنا اليويلة في الميدان، وهي من كلمات والحان الشاعر والملحن سعيد الكعبي. إن شاء الله هنتنال على إعجابكم. وياكم أخوكم الفنان ماضي الكعبي.
بطولة فزاع لليولة لموسم 2017-2018.
الشعر صوت الروح النابض بالمشاعر في مراكب الليل الهادي.
أقبل الليل واتخذت طريقي لك، والنجم مؤنسي ورفيقي،
ومع أجمل أشعار العرب وأرق القوافي العربية
أعيد القوافي زاهيات المطالع، مزامير عزاف أغاريد الساجع.
هو الشعر في زورق من حنين.
يا شعر سارع فاقتنص من لواعج شواردا، لا تصطاد إن لم تسارع.
الشعر في زورق من حنين، ويا سالم الزمر، من الأحد لين الأربعاء الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
يا ليالي السعد دومي في الزمان،
وانشري في النفس أشداء الأمان.
على 107.4
الأولى بأنه تصير، الأولى بأنه تصير، وسامية كفكار، الأولى
وترابها الدار والماضي ناظرنا والماضي ناظرنا.
السنة انيتي مكان بتدخل في بقعة وعرب وايد وياك، يحتاج انك تجدم الريال العود، يعني لو كنت انت على يمين ريال اكبر عنك سنا وقدرا ما يجوز انك انت تدخل، بيقول انت على اليمين لا تقبل دخله هو، لان هاي اشياء لقدر مو بعشان يمين ويسار. فاليوم ان وقفت على مكان ان دخلت واحد قدامك معناتك احترمته وقدرته، وهاي اشياء ترتقي بمستوى المجتمع بينه وبين ربعه وبين جماعته. فيحتاج انك يوم تدخل مكان يجب انك تقدم الاكبر سنا او الاوجب او الاكبر قدرا حتى لو اصغر عنك، وهذه اشياء تعزز الترابط بين المجتمع في هذه الدولة الطيبة. السنة
الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى.
الأولى 107.4.
رجاله وعياله يبقى مني في مني،
أنا
الشيخ حمدان
حمدانيات.
أنا لجيت أسافر ما خذيت من البلد تذكار علشان أتذكرها علشان أتذكرها مع مجرى دمي تجري محبتها وباستمرار أسافر بالجسد والروح تبقى مع مشاعرها.
حمدانيات الأولى 107.4
اسمع الأولى 107.4
الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار.
مساكم الله بالخير مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4 ونجدد التحية في الساعة الثانية من برنامجكم الرايح ووصلنا لي وقفتنا الثانية.
داوها تبرى
في داوها تبرى اليوم بنتكلم عن الأمراض اللي تكون في فصل الشتاء موجودة بالذات الأطفال وحليلهم يتعرضون لإصابات معدية ممكن من المدرسة ممكن يعني ممكن مختلطين بحد من أهلهم مريض مو بصاحي فيلقطون المرض بسهولة الأطفال لأن يمكن مناعتهم مو بقوية إلى آخره من أسباب تؤدي إلى وجود الأمراض هاي شتويا. بنعرف أكثر عن الموضوع من خلال لقائنا الحين ويا دكتورة ندى الملا استشارية طب أسرة. مساك الله بالخير يا دكتورة.
مساك الله بالورد والنور والسرور يا سماح.
أهلا وسهلا يا دكتورة حياك الله ويانا من زمان ما سمعنا حصتك في البرنامج.
من زمان.
يعطيك العافية.
كان بريك بسيط ورجعنا لكم إن شاء الله مرة ثانية.
إن شاء الله إن شاء الله. دكتورة بداية اليوم نتكلم عن هل فعلا الشتاء له أمراض معينة يعني موسمية؟
صح يا سماح. طبعا أتوقع معظم الناس لاحظت من دخل على موسم الشتاء والبرودة وانخفاض درجات الحرارة لاحظوا أن في أمراض معينة تنتشر، هي طبعا الزكام الإنفلونزا وأشهر الأعراض الحمى والكحة. هذه منتشرة عن لا ما بقول 90-80% من الناس تقريبا يعانون من هالأربع أشياء.
90%
80-90% من الناس
نعم يعانون من الأمراض الشتوية.
نعم
زين. هي تزيد في الشتاء لأن الناس تزيد إصاباتهم بالتالي ولا هي تزيد لأن في فيروسات تكثر في فصل الشتاء؟
ها سؤال ممتاز. في وايد ناس تقول تغير الجو صار بارد بدل ما نستانس نمرض. السبب إن مع الشتاء تزيد أمراض الزكام والإنفلونزا والكحة والحرارة. أول شيء في الصيف الحمد لله جونا الحار يقضي على كثير من الفيروسات ما تروم تستحمل درجات الحرارة العالية اللي عندنا. لما يدخل الشتاء تنخفض درجة الحرارة شوية فيصير الفيروس أقدر أنه يسبب لنا الأمراض. هذا رقم واحد. رقم اثنين في الشتاء وجودنا في أماكن مغلقة يمكن فترات أكثر. حتى في ناس ممكن من برودة الماء في وايد ناس تتهايز تغسل إيدها وايد. في وايد ناس ما يعني تخاف من الأماكن الباردة فتقعد في أماكن مغلقة أكثر. بيكون قعدتنا مع بعض في أماكن مغلقة أكثر تساعد على انتشار هذه الأمراض لأنها تنتقل عن طريق الرذاذ طبعا بيننا كلنا وهي تسوي أكثر حالات إصابة بأمراض الشتاء.
يعني نقدر نقول الناس اللي هي تخاف من البرد هي اللي تمرض أكثر لأن هي تتقوقع على يعني ما أعرف شو البرد اللي يخوف الناس صراحة. يعني
هي طبعا خصوصا برد الايام فعلا فعلا يكون بارد، فالناس حتى تدفى داخل قاعد يانا داخل فالاماكن مغلقه، وحتى في ناس ما تبطل الدرايش تقول لك لانه برد وهواء لمرضون الصغاريه تسكر الدرايش، فالوجود ضمن بيئه مغلقه نفسها تشجع انتقال الامراض اكثر.
نعم، لكن في المدرسه اظن الوضع أسوأ يكون.
في المدرسة المشكلة هي وجود الطلبة طبعا، البيئة المغلقة مالتهم في الصف يقعدون 30-40 دقيقة أعتقد في الحصة الواحدة موجودين، زائد أنه مع الأطفال المشكلة الكبيرة عندنا العناية الشخصية، ما بقول نظافة ولكن العناية الشخصية، مثلا الطفل يوم ينكح ويعطس، كثير من الأطفال حتى الأم معلمتهم ينسى مثلا أنه يغطي حلجة لما ينكح أو لما يعطس، حتى لو غطى حلجة ينسى أنه يغسل إيده بعد هذا، قبل ما يأكل ينسى يغسل إيده، فهالمشكلة وطبعا وجود ما شاء الله أعداد كبيرة من الأطفال في نفس المكان في نفس الوقت يشجع أكثر على انتقال الفيروسات، طبعا لما نعطي الطفل تكون شوية يعني جسمه قابل أكثر أنه هو يأخذ الفيروسات من جسم البالغ.
صحيح. أنزين، كيف نحن ممكن نقي عمارنا؟ يعني هو مستحيل إنسان ما بيمرض 100%، ولكن إجراءات احترازية أخذها عسب يقي عمره وعياله من الأمراض، ما يضمرضون طول الشتاء.
أول شيء طبعا دائما ننصح كل سنة تطعيم الإنفلونزا، لازم تأخذونه مرة كل سنة، وأرد أشدد أن تطعيم الإنفلونزا لا يقينا من الإصابة بالإنفلونزا، ولكن يقلل الأعراض اللي عندنا، يعني بدأ ما يكون عوار جسم 8-10 أيام 3 أيام يكون في ألم جسم خفيف وحرارة خفيفة، بعدها تقدرون ترجعون لحياتكم الطبيعية. رقم 2 شرب السوائل. الشتاء بشكل عام مرتبط الناس ما تشرب ماي كافي لأنه ما تحس بالعطش، بالتالي الجسم يكون دائما في حاجة لماي زيادة، والماي يساعد إنه يحسن الدورة الدموية، يساعدنا على التخلص من الفيروسات لما نكون إحنا مريضين. رقم 3 طبعا غسل اليد، وغسل اليد دائما إحنا نشدد، اليد هي العامل الأساسي لانتقال البكتيريا والفيروسات. ورابع شيء وأهم شيء عند ظهور الأعراض، الأعراض الشديدة، الأعراض البسيطة، الكحة الخفيفة، الزكام الخفيف ما في مشكلة، ولكن الحرارة العالية، الإنفلونزا القوية لازم يروحون المستشفى، ما يعتمدون فقط على الأشياء اللي نسويها في البيت، لأن تكون أعراض شديدة معناها ممكن يكون أكثر من مجرد زكام بسيط، عشان ما ننقل العدوى لناس كثيرين، يعني الإنفلونزا ما تنتشر على كثير من الناس، تعالوا للعيادة عشان تأخذون العلاج الصح.
تمام. بالنسبة للكحة دكتورة، يعني الشكوى الدائمة من الكحة إن الكحة ما في دواء يعني يقللها، أو ما في دواء يعني خلاص إن توقف الكحة، ليش الكحة شيء؟ وإذا الدواء ما يفيد ضروري ناخذه ولا مو ضروري ناخذه؟
سؤال مهم، لأن الكحة هي عدو الجميع، ما حد يحبها لأنها مزعجة وتجي خلال النوم وتخلي الواحد ما يبي يأكل. مشكلة الكحة هي تكون بسبب تأثر القصبات الهوائية عندنا بالفيروس هذا وبالبلغم، فيسوي مثل تهيج في القصبات الهوائية، فعشان تجي انت من كح نكح، الفكرة من الكح هذا لما الجهاز التنفسي يعطينا أمر إحنا نكح عشان نصفيه من البلغم ومن الفيروسات اللي موجودة فيه. المشكلة مع الكح أنها أول شيء تطول، ثاني شيء ما في حبة سحرية أنا أقول لواحد خذها توقف عندك الكحة. وأدوية الكح بشكل عام ما أثبتت فعاليتها 100%، يعني معظم الناس حتى لما تعطي أدوية الكحة تقول لك ترى احتمال كبير ما تستفيد منها، الكحة تاخذ دورتها وتخلص، لكن الكحة ممكن وايد تخف بالأشياء الطبيعية اللي ممكن نسويها، مثلا دائما ننصح في الكحة استخدام جهاز البخار من غير دواء حتى، بس البخار
بس البخار
نفسه. الفكرة ان البخار نفسه الرطب، الهواء الرطب اللي احنا نستنشقه من الجهاز نفسه يهدي عندي القصبات الهوائية، بالتالي تخف الكحة. طبعا الاشياء الطبيعيه اللي تسوينا امهاتنا للبلغم، احنا لازم نتخلص من البلغم اولا عشان تخف الكحه، حتى لو حسينا الكحه جافه من فوق ولكن البلغم قاعد يتراكم في القصبات الهوائيه، مثل شوربه الدياي، مثل اللبان العربي، الماي ماله امهاتنا كان دائما يحطون كثره لبان في ماي ويقول تشربيه يساعد في التخلص من البلغم، فعلا يساعد على طرد البلغم. فالاشياء الطبيعيه انا بالنسبه لي كطبيبه دائما اعطي المرضى وما اعطيهم اي ادويه للكحه.
جميل. دكتوره بنظهر فاصل وبنواصل ياك، اقول فاصل بدون كحه
ان شاء الله.
تريحونا مستمعينا.
الرايح
الرايح
اذا تولع بالهوى، شاعر وقلبه مرتوى، غنى على فنه شعر سموه فراخ الهوى. فراخ الهوى
يا الظنا ما عرفت قاصيكم، لا ولا ادري ايش الذي ياكم، وانتو ما قلتوا لي ايش فيكم والسبب وصدود جفواكم؟ هل نسيتوا وطر ماضيكم يوم انا متسجي وياكم في الطفولة قمت حاضيكم في الليالي واسهر وياكم؟
فراخ الهوى
فاصل 4.
أنا قلت حق العامل قيد الناقة والله يهدينا شرصقها.
ترى القيد والرصاق واحد.
تحوذ من إبليس، وين القيد وين الرصاق؟ هذا غير وهذا غير،
وأنا أقول لك نفس الشي يا ريال.
أنت إيش دراك في الرصاق والقيد؟ هو براعي بوش،
وأنا تحداك أنهم نفس الشي
يا ريال. هو بمصدقني، اتصل بخدمة فالك طيب وإن شاء الله بيك الجواب.
أهلا بكم في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث مع خدمة فالك طيب للاستفسارات التراث.
وانتو بعد لو تحبون تعرفون المعلومات الصحيحة في تراث الدولة ومفردات اللهجة المحلية وأصولها، مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث يقدم لكم خدمة فالك طيب. اتصلوا على 800-22-22-22 وفالكم طيب.
تابعوا أخبار اليولة المشاركين في بطولة فزاع لليولة لموسم 13 ضمن برنامج فرسان الميدان على سمة دبي. على سمة دبي
حضور قادم إن شاء الله في حلقة فرسان الميدان، لكن هو كان متقدم.
صراحة عندي ثقة من جمهوري
الحمد لله، وثقات فيهم اللي وصل.
أنا طموحي الأشري، نعم. مدام أني أروم أوصل لي، ليش ما أوصل له؟
كل يوم ثلاثة الساعة 7 المساء.
ترقبوا بطولة مكتوم الشرقي للصيد بالصقور التلواح فئة الفرخ للعامة 23 فبراير لفئتي بيور جير وجير شاهين، و24 فبراير لفئتي تبع جير والقرموش جير. تفتح أبواب التسجيل من 19 فبراير لين 22 فبراير 2018 من الساعة 4 لين الساعة 9 المساء في إمارة الفجيرة منطقة مضب قدام ساحة الاحتفالات. للاستفسار اتصلوا على 056-5028-333. الأولى منكم وفيكم.
بطولة فزاع للصيد بالصقور التلواح فئة العامة.
الطير هذا طال عمرك تبع جير، وشاركت اليوم بشوط الرمز بطولة فاخر الأجيال. الطير طال عمرك حصل على السيارة في بطولة التراث، وحصل على رقم ثالث ورابع في بطولات أخرى، والطير سبوق الحمد لله والله وفق اليوم. خلفان بطير قبيسي، الطير اسمه لوقيشي، فئة الرمز تبع جير.
بطولة فزاع للصيد بالصقور التلواح فئة العامة.
الأولى منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
نجدد التحية بك المستمعي ومتابعي إذاعة الأولى، وما زلنا مواصلين حديثنا ويا دكتورة ندى الملا استشارية طب أسرة، وموضوعنا عن الأمراض المعدية في فصل الشتاء. مرحبا بك دكتورة.
حياك الله يا سماح.
الله يحييك. كنا نتكلم عن الأشياء، قلتي الخلطات الطبيعية اللي هي ممكن تخفف من حدة السعال، وأهميت أن نحن نحافظ على البخار نبولايزر حتى لو بدون دواء.
نعم صحيح.
تمام، شو الأمراض؟ تفضلي.
تفضلي سماح.
لا أنت قولي دكتورة.
طبعا الأشياء الطبيعية اللي حتكلمنا عنها، في وايد دراسات أثبتت أن الطرق الطبيعية لعلاج الكحة أفضل بكثير من الأدوية، خصوصا البخار. لأن اللي يصير مع الكحة كل مرة نكح فيها فإحنا نهيج الجهاز التنفسي والقصبات مالتنا أكثر. لاحظي لما إحنا نكح دائما نقول صدر يعورني، هو مو بالصدر اللي يعور، ولكن القصبات الهوائية والعضلات اللي تحد بالصدر نفسها من قوة الكح يصير فيها نوع من أنواع الالتهاب البسيط. الهواء البخار اللي يطلع من جهاز البخار يكون رطب، لما احنا نتنشقه فيصير مثل عامل ملطف للقصبات الهوائيه، خصوصا احنا جونا في الصيف صح في رطوبه في الخارج، ولكن داخل البيت مع المكيف يكون جو جاف 100%، وفي الشتاء اصلا يكون جو جاف، فالهواء الرطب هذا هو اللي يريح لي القصبات الهوائيه.
الهواء يعني يكون، لان في ناس رابطه ان البولايزر هذا ما ياخذونه الا اللي عندهم ربو، فخاصة ما يخص.
صحيح. وفي وايد ناس عندهم فكره ترطب النبيلايزر او جهاز البخار تقول لك لا عشان ما يصير عندي ادمان وما اتعود عليه, وهو ما في تعود, لان حتى اذا استخدمته مع الادويه ما في تعود, لان الادويه المستخدمه في النبيلايزر او جهاز البخار ما تسوي ادمان. ولكن بعد ما تجربونه مره او مرتين بيلاحظون الفرق, وكيف ان الكحه تخف بشكل كبير مع استخدام النبيلايزر خصوصا قبل النوم.
نعم تمام. الحين في فتره اذا الطفل مرض, هل فعلا يستحسن انه يتم في البيت وما نخليه يصير مدرسه؟
هذا سؤال وايد من الامهات يسالونه اياه. الحين ولدي مريض اوديه ولا ما اوديه؟ احنا دائما نقول على حسب حاله الطفل. طبعا الافضل يقعد في البيت, هو افضل يقعد في البيت عشان ما يعادي الاطفال.
نعم.
ولكن صعب مع مثلا مده المرض, يكون مريض 5 إلى 6 أيام عنده كحه وزكام, ومع تكرار مرات المرض خلال السنه صعب ان اقول اقعد في البيت. اذا الطفل حالته بشكل عام زينه, ما عنده حراره, الكحه عنده خفيفه, يفضل انه يروح المدرسه عشان طبعا ما تفوت الدروس. ولكن الطفل محموم او تعبان, وخصوصا ما قاعد ياخذ اي نوع من انواع الادويه, يعني ما بديت له الحين علاج, ما شافه طبيب, الافضل يقعد في البيت يا الطبيب يشوفه يعطيه العلاج. واحنا بالعاده لما نعطي العلاج نقول الام عطيه يومين راحه من بعد العلاج اللي اعطيتك اياه, والعلاج احتمال كبير ما يكون مضاد حيوي, العلاجات العاديه الادويه العاديه تنعطى للزكام, يومين ياخذ الدواء ويرتاح في البيت, لأن الراحة مع الزكام مهمة جدا 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 في أول يومين إلى 3 أيام, يرتاح يومين وبعد هذا تشوفي حالته وطرشي المدرسة.
الراحة ويا الزكام مهمة للأطفال والكبار ولا بس الأطفال؟
الأطفال والكبار. الفكرة أني أنا ما أسوي ضغط على الجسم, الزكام والإنفلونزا تسوي ضغط على الجهاز المناعي وعلى جسمي كامل, عشان كي تلاقي الناس اللي عندنا انفلونزا تقول احس ركبي تعورني وانا عندي زكام او عندي انفلونزا, لان فعلا تاثر على الجهاز المناعي كامل وجسمك كامل. فالراحه مطلوبه, وفي دراسات اثبتت ان الناس اللي يكون عندهم زكام وما يرتاحون يطول عندهم فتره المرض, بينما الراحه مو معناتها ان انا اكون نايمه طول الوقت, هاي الفكره خاطئه. الراحه معناها اكون انا جالس في البيت مرتاح, ما عندي ما اضطر امشي وايد,
ما في اجهاد بدني,
التوتر بشكل عام على الدوام هذا ما يكون موجود, فإن واحد يكون بس مرتاح يوم أو يومين.
نعم جميل. الحين كل حد يبغى يمرض بس بيريح يوم ويومين
يعطيه إجازة يوم واحد.
تمام. النقطة الثانية دكتورة, إذا نحن نهمل الأمراض الشتوية مثلا نزلات البرد إلى آخره, ممكن لا سمح الله تستوي أمراض خطيرة؟
طبعا الأمراض الشتوية حال أي مرض, صح انه مجرد زكام, ولكن ممكن تستوي مضاعفات في بعض الحالات مو كل الحالات. اذا مثلا الاطفال الصغار, احنا دائما نخاف من الاطفال الصغار تحت 5 سنوات, والكبار فوق 65 سنة, والناس اللي عندهم امراض القلب وعندهم سكري. الفكره في هالحالات ان جهاز المناعي عندهم يكون تعامله مختلف مع الزكام, والزكام العادي جدا حتى مو بانفلونزا ممكن يتطور عندهم لنزله رئويه, وهذا اللي احنا ما نبغى يستوي. لأن النزلة الرئوية بحد ذاتها, ترى النزلة الرئوية نفسها مو بالمشكلة الكبيرة. أنا عندي دخلت الشخص للمستشفى ويحتاج عن طريق الوريد أعطيه مضاد, وبعدين يأخذ ميكروبات وفيروسات أخرى من المستشفى, فهذه السلسلة ما با يدخل فيها المريض. طبعا كبار السن ومرضى السكر لما يجي النزلة الرئوية تدهور, ممكن تدهور حالتهم بشكل كبير, يوصل من التهاب الرئوي, التهاب أغشية الدماغ وغيرها وغيرها. عشان تي نقول لنهمل أعراض الإنفلونزا بشكل خاص لازم نعالجها.
تمام. الزكام والأعراض هاي يوم تي المريض السكري تكون مختلفة عن الإنسان العادي ولا نفس الشيء؟
تكون بالعادة عادية, يعني تلاقين المريض اللي عنده سكر نفس الأعراض تكون عندي أو عند المريض اللي عنده سكر نفسها, ولكن بدل ما تبدأ تخف الأعراض عندي على ثالث أو رابع أو خامس يوم مريض السكر, وبعد مو كل مريض السكر حسب السكر ماله منتظم ولا لا, عمره, المشاكل الصحيه الثانيه اللي عنده, تلاقيه تتطور اكثر, تلاقي الحراره ما تخف, الكحه ما تخف, اعراض التعب في جسمه ما تخف مع الايام, فهذا معناه قاعد يدخل في تطورات المرض.
نعم تمام. يعني سبحان الله الواحد المرض حتى يختلف من انسان لانسان. في ناس يوم يعني مثلا في ناس يوم تمرض او يوم يسكام يعانون حتى من الم في الاسنان, يقولك أسنان تعورني, شو العلاقة ما بين الزكام ويا الأسنان؟
الزكام بارد, الزكام لما يسوي احتقان بكامل الفك, في ناس تكامل فكهم يوم الألم, الفك, الحلق, آخر الحلق, أسفل الحلق, يكون كله عبارة عن تورم، يصير مثل من نوع من أنواع التورم. في ناس حتى عينهم تبدأ تعورهم حوالين عينهم، يصيبهم مثل ألم. في ناس يصيبهم مثل ألم الجيوب وهم ما عندهم أصلا التهابات في الجيوب الأنفية. هذا كله بسبب التورمات تسويف الجسم من فيروس الزكام. فهذا الحل دائما بسيط، احنا دائما نقول أهم شيء تاخذون لو عندكم ألم في الأسنان اشربوا أشياء دافية تخفف الغرغرة، وايد تخفف. وطبعا تاخذون حبوب المضاد للاحتقان، مو مضاد حيوي، مضاد للاحتقان تخفف عنكم الأعراض.
تمام. نقطة ثانية، يوم الكح عشان يستوي لي، يعني للأسف يوم مع الكحة ممكن الصوت يروح تماما.
صح.
ليش تستوي هاي؟
ليش يستوي هذا؟ يستوي هذا السببين. لما احنا نكح قوة الكحة نفسها تسوي نوع من انواع الجرح البسيط في الأحبال الصوتية اللي عندي في الحنجرة، لأنه يعني كله مرتبط ببعضه، القصبة الهوائية مع الحنجرة كلهم مرتبطين في نظام واحد. فهذه الكحة الشديدة خصوصا تخلي الأحبال الصوتية عندي يصير مثل الجرح الخفيف أو الالتهاب الخفيف، فيصير الصوت عندي مش واضح. خصوصا لو الإنسان لما مع الكحة الشديدة تلاقينا ما يحاول يخفف من الكلام، أو وظيفة تخليه ما يقدر يخفف من الكلام، نفس شغلة المذيعين مثلا أو الأطباء، ما نقدر ما نتكلم، فيصير ضغط أكثر، فيصير ضغط أكثر على الأحبال الصوتية. زائد في ناس الكحة لو عندهم وايد شديدة يصاحبها ممكن ارتجاع مريئي بسيط، الحمض يطلع من المعدة ويروح على فوق يوصل لين الأحبال الصوتية ويسوي لهم التهاب فيها مع الكحة الشديدة. لما احنا نكح ما نستخدم فقط عضلات الصدر ولكن عضلات البطن معها، فالضغط اللي يصير مع البطن يدفع احيانا بجزء من عصاره المعده الى فوق.
نعم. تمام. في شيء تحبين تضيفينه دكتوره قبل ان نختم وياك؟
بس حبيت اتمنى للجميع يكونوا ان شاء الله صحه وسعاده، وامراض الشتاء هذا شيء لا مفر منه مع الشتاء، ولكن انصحكم كلكم بتطعيم الانفلونزا، شرب السوائل الدافيه والاكثار من الماء عشان تكونوا ان شاء الله صحه وسعاده
ان شاء الله جميعا يا دكتوره. وشكرا لك جزيل الشكر دكتوره ندى الملا استشاريه طب اسره بهيئه الصحه بدبي على هذا اللقاء. قواك الله يا دكتوره.
شكرا لك.
يومك سعيد. في امان الله. اذن مستمعينا بنظهر فاصل، ومن خلال هذا الفاصل بنتعرف على حاله الطرق. تريونا
الرايح شاركنا حفظ تراثنا الوطني
بتمسك برياضة ركوب الجمال.
شاركنا حفظ تراثنا الوطني
مستمعينا. مرحبا بكم مرة ثانية اللي تسمعونا وتسوقون سياريكم متجهين لوجهات مختلفة في شوارعنا. نخبركم بحالة الطرق مثل ما تشوفها على خريطة جوجل. جوجل يقول شارع الشيخ زايد بمحاذاة بوابة البرشة مستقطشونة مستمعينا، فخففوا السرعة في هذا المكان تجنبا لحدوث أي مشاكل. أيضا شارع الشيخ زايد بمحاذاة مركز تايمز سكوير مستك واللون أحمر، فانتبهوا أو حولوا دربكم للشوارع البديلة. مثل إذا كنتم متجهين لداخل الجميرة ممكن تأخذون شارع الوصل أو شارع جميرة. ننتقل إلى شارع الخيل مستمعينا الكرام. شارع الخيل اللي نحينا أشوفه سالج وما في أي خط أحمر، ولكن شارع راس الخور مستمعينا مصطك بمحاذاة راس الخور الصناعية، فخففوا السرعة في هذا المكان. دوم ننصحكم مستمعينا في حالات الطقس اللي فيه ضباب تخففون السرعة، توقفون على جوانب الطريق إذا كنتم مو مضطرين أنكم تسوقون في هذا الوقت، سيرون دواماتكم متأخرين أو مشاوركم متأخرين في حالة يعني الضرورة مو ملحة أنكم تطلعون في هذا الوقت من الضباب تجنب لحدوث الحوادث، والله يحفظنا جميعا ويحفظكم جميعا والمكانات وجهاتكم. فاصل مستمعينا وبرد نواصل.
حول دربك،
أنا حمدان بن مكتوم، وبرفع ضد واكسر ضد وارفع ضد واكسر ضد وبراهن زماني واستفز واكسب إرهانه، يجود بقولي لساني ولي قبله يمين الجود، ومن جادة يمينه ما يشح القول
أنا لجيت أسافر ما خذيت من البلد تذكار علشان أتذكرها علشان أتذكرها مهما جرى دمي تجري محبتها وباستمرار أسافر من السد وأروح تبقى من الشاعر
الأولى 107.4
تصيف بين لندن ومكناس دبي تشرح خاطرك لو تجيها
أكيد جاو دبي ممتع وأنا أحس براحة متاع والشعر اللي فيه مبدع صليط ولا يا فزاع
في كل شبر في الإمارات نوماس الله يعز بلادنا ويحميها والناس فوق الأرض ألوان وجناس والدار يعرف قدرها ساكنيها فزاع
الأولى 107.4
خالي شو تدور في الكتب من الصبح؟
أدور كتاب المتوصف، كنا نطري سالفه يا الربع عن اليار ولازمه، وسار عن بالي هالمثل.
زين يا خالي الله يهديك، أنت راد البيت بس أسب الكتاب؟
عيال شو تبيني أسوي؟
لحظة، بظهر لك من التطبيق.
أي تطبيق؟
تطبيق كتاب المتوصف يا خالي، افتحه في التليفون واكتب كلمة الجار في خانة البحث وبيظهر لك كل مثل ينطبق على الكلمة اللي كتبتها.
عجيب يا عليا، خلاص عيال نزلي لي التطبيق المتوصف في تليفوني والحين بخبر الشباب عنه.
حمل تطبيق المتوصف على الأبل ستور المتوصف وساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني. استمع لختمات مستمرة على مدار اليوم بمجموعة من الأصوات العربية.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين.
اتعرف على تفسير الآيات وأسباب النزول.
الحمد لله رب العالمين. قصة أصحاب الكهف، الله سبحانه وتعالى قال: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا.
أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وعلى قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. أيها الإخوة، قد يعبر عنه بالفؤاد والصدر.
تلاوات كتاب الرحمن على إذاعة دبي للقرآن 91.4 التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. إذاعة دبي للقرآن، كلام الرحمن. الأولى 107.4
الاجتيبات. الاجتيبات هي تعلق في الزلوف، حنقول الزلوف يعني الشعر، وهذه جتنا نحن في الخمسينات من القرن الماضي.
صوغة. فن وقصة. قصيد وساميات أفكار. منكم وفيكم
الرايح ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى. وصلنا وياكم لفقرتنا الأخيرة
البيت المجن.
تقول أحد المتخصصات في علم النفس في أمريكية هي اسمها لورا، تقول أن التعبير عن الحب، حب أهلك، حب عيالك، حب وطنك، حب الآخرين، حب أي شخص من الأشخاص، يعني حب الخال، العم، اليد إلى آخره، مهم جدا، مهم جدا أنك تعبر عن حبك للآخرين وامتنانك لوجودهم في حياتك. ولكن بعض الناس الخجولين ممكن يشعرون يكون عندهم ينحرجون أو يخجلون من التعبير عن المشاعر الطيبة. سبجي تعطينا لورا في مقالها بعض النقاط اللي ممكن تأكد أو ممكن تظهر أو تبين أو توصل رسائل الحب. أهمها هي تقول إنك تقول والله أنا أحبك أنت حبيبتي يا أختي ولا ربيعتي ولا إلى آخره، أو واحد يقول حق حرمته أو زوجة تقول حق زوجة. الكلمة بروحها مو بكفاية، لابد أن يكون في أفعال، لأن الأفعال أقوى من الكلمات. والتعبير عن حب لابد أن يكون مرتبط مثل ما ذكرنا بالأفعال، لأن الفعل هو الأقوى والأكثر تأثير. وتوضح لورا طرق التعبير عن الحب للطرفين، أولها المفاجأة الصغيرة. فتقول البداية مع مفاجأة صغيرة للغاية، اشتر إطار للصورة صغيرة، مو بمهم كم سعره، ويستحسن يكون مو بمكلف وايد، لأن الفكرة في المضمون، لا تستعجل. المطلوب مو بس أنك تهدي صورتك أو صورتكم معا، بل أن في شيء يذكركم بالأيام، الأيام الخوالي، مثلا أيام الطفولة، أيام سنوات الزواج الأولى، أيام الخطوبة إلى آخره. الطريقة الثانية تقول لورا هي الزهور، هي لغة العشاق، إن هي تتحدث بألسنتهم وتكشف عواطفهم، ولأن لكل لون معنى والكل معنى رسالة والكل لون مناسبة. لكن الفكرة البسيطة اللي نطرحها مو بس نكتفي بتقديم الورود أو الزهور وحدها، يعني الشيء أو القيمة تكون في التأثير الإيجابي لمثل هاي الهدية. يعني مو وايد مهم إن بتشتري باقة وايد عودة من الورد، ولا وايد صغيرة، ولا وايد مكلفة، ولا وايد بسيطة. المهم إنك أنت يوم تشتري باقة ورد حق حد تحبه يكون لك بصمتك الخاصة، بأنك تحط شيء مثلا يحب الطرف الثاني في هاي الورود. وهذا هو المهم، إن هي مو باقة ورد والسلام، هي باقة ورد ولكن فيها نوع من الاهتمام. الطريقة الثالثة للتعبير عن الحب تقول لورا، شو رأيكم في تقديم هدية بسيطة لكنها مميزة، بتميزة مثلا فيها شيء يحمل من أسامي للطرفين، أو حروف اسمك، حروف الاسم الأولى مثلا إذا زوج وزوجته، حروف اسمهم، تاريخ زواجهم، يوم زواجهم، تاريخ خطبتهم، تاريخ ملكتهم إلى آخره. وهاي النوع من الهدايا اللي مرتبطة بمثلا المناسبات أو بالأسامي تكون شيء محبب للقلب، وأيضا له مشاعر وله وقع مختلف على نفس الطرف الثاني المتلقي، وتشعر بالارتياح وتشعر بالحب، وتشعر أن نحن بعدنا ترى نتذكر حبنا وقصة زواجنا وإلى آخره. هذا كلام لورا على فكرة. فتقول لورا أن معظمنا يعلم أن أجواء الحياة أو المعيشة مليئة بالصخب وساعات العمل الطويلة، وهذا الشيء أو هذه الضغوطات تخلي الإنسان ما يحصل وقت كافي عسب يقضي وقت ممتع مع الناس اللي يحبهم وبرفقة الناس اللي يعني مثلا أصدقائه والأهل أو إلى آخره. فتقول يعني رغم كل الانشغالات لا تنسى أنك تعبر حق أهلك عن أهلك حق أهلك حق أصدقائك أو حتى يرانك اللي تحبهم وتحب تجلس وياهم وتحب تسولف وياهم، لا تنسى تعبر لهم عن حبك بأي طريقة من الطرق. ويقال أيضا مستمعينا مو بلورا اللي تقول، هاي أحد المقولات تقول أن عبروا عن حبكم لكل أفراد أسرتكم، والديكم، عيالكم، أحفادكم، آبائكم، يداتكم إلى آخره. عبروا للناس عن حب عن حبكم لهم، لا تستحون من التعبير عن الحب، لأن بأي يوم أنت ما بتكون موجود، هم ما بيكونون موجودين، عقب تندم أن في يوم من الأيام أنا كان عندي مشاعر إيجابية ولكن ما أظهرتها لأني أنا كنت مستحي، لأني أنا أفكر شو بيقولون عني، لأن بيشوفون هالشيء ضعف، بالذات يمكن الريايل يكونون أكثر شوية غلطة وقسوة حتى لو في التعبير عن مشاعرهم. لا تمتنع عن شيء، ندائك الداخلي أو ضميرك الداخلي يقول لك سو هالشيء مدام هذا الشيء مشروع وإيجابي وبيسعدك وبيسعد الآخرين، فلا تمتنع عنه ولا تأجله، لأنك أنت لا تضمن وجودك أو وجود الآخرين في حياتك. نحن نتمنى لكم حياة مليئة بالحب وبالسعادة مستمعينا. وصلنا لختام الرايح لليوم، باكر إذا الأراد لقاء جديد يجمعنا ومواضيع مختلفة. نقولكم دوم في أمان الله.
الرايح
الرايح.